قبل ما نتكلم عن مظاهر الروح القدس في حياة الإنسان المسيحي، لابد أن نعالج قضية خطيرة بتمس الكنيسة، كنيسة الله. هذه القضية هي التي أحاول أن أعالجها، وهو أن هناك أشخاص في كنيسة الله لهم فهم خاطئ عن إيمانهم، وهناك أشخاص لهم فهم خاطئ عن إيمان الآخرين. هذه القضية خطيرة جدا، لأنها لها تأثيرات خطيرة جدا في عمل المسيح في الكنيسة. في يوحنا 2، أرجو أن نذهب ليوحنا 2، بدأنا هذا الموضوع في يوحنا 6 وتبعه جمع كثير لأنهم أبصروا آياته التي كان يصنعها في المرضى. في يوحنا 2 قد نرى معجزة أو آية المسيح في عرس قانا الجليل، وفي عدد 11 هذه بداية الآيات: فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. هذه بداية الآيات: فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. عدد 22: فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. عندنا هنا موقف التلاميذ في عدد 11، عدد 22 يوحنا بيذكر أنهم آمنوا. ونيجي في عدد 23 إلى مفاجأة. يوحنا بيقدم لنا مفاجأة: ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه، آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع، لكن يسوع لم يأتم منهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان. المفاجأة أن يوحنا استعمل نفس الكلمة، كلمة آمن، نفس الكلمة في اليونانية بيستو أو بيستيس، نفس الكلمة في عدد 11، في عدد 22 نفس الكلمة هي التي استعملها يوحنا في عدد 23، ولكن نجد أن يسوع لم يأتمن هؤلاء الأشخاص الذين آمنوا باسمه. شيء غريب. أذكر أني في أوائل سنين حياتي قبل ما أروح للتفسيرات وأدرس وأعرف وكل القصص الكبيرة ديت، أذكر أني ما كنتش قادر أفهم، قلت يوحنا عمل غلط أكيد في تسجيل القصة دي لنا، إيه الموضوع بالضبط؟ مش قادر أفهم يعني آمن كثيرون باسمه لكن يسوع لم يأت منهم. وفي كلمة لم يأت منهم هي نفس الكلمة في اليونانية، نفس الكلمة برضو، هي كلمة تستو، ان يسوع لم يؤمن بهم. يسوع لم يستطع ان يؤمن بهم ويدخل معهم في علاقة يستأمنهم على نفسه، يستأمنهم على ملكوته. يسوع لم يستطيع ان يثق في هؤلاء الاشخاص الذين يوحنا قال عنهم انهم امنوا باسمه. نرى هنا التقابل بين موقفين في عدد 11 وعدد 23، تقابل بين موقفين. هذان الموقفين هما رد فعل لآيات المسيح. المسيح صنع آية في قانا الجليل وكان هناك رد فعل لتلاميذه في عدد 11، ويقول يوحنا أنهم آمنوا. وأيضا يسوع صنع آيات ربما قانا الجليل أو غيرها، وآيات كثيرة أمام أناس آخرون، لكن كان موقفهم الإيماني مختلف عن موقف التلاميذ. نفس الآية تقرأ، شخصين يروها، الاثنين يؤمنوا، واحد ايمانه اصيل جينيون، واحد ايمانه مزيف، والاثنين بيعتقدوا ان لهم ايمان بالمسيح ويسيروا هكذا في حياتهم مع الله ربما لسنين كثيرة، ويراهم الاخرون ويعتقدوا ان لهم ايمان بالمسيح. في يوحنا 2:11 نرى كلمة بداية الآيات. هذه بداية الآيات، هذه الكلمة تفيد أن الآيات كانت جزء من خطة الله في مجيء المسيح. عايز يقول أنه دي بداية لأشياء سوف تأتي فيما بعد، فدي مجرد نمرة واحد على لستة الآيات. فهذه الكلمة بداية الآيات تفيد أن الآيات كانت جزء من خطة الله. إذن لابد أن نقبل، وأنا أول كل الأشخاص، أن الآيات ما زالت جزء من خطة الله اليوم أيضا. الآيات جزء من خطة الله في الماضي، وهي جزء من خطة الله اليوم أيضا، رغم أن الكثيرين يقولوا أن كثرة الآيات في وقت مجيء المسيح ووقت العصر الأول الميلادي كان هدفه هو تثبيت أقدام الملكوت وأعلان شيء جديد، دخول عهد جديد إلى التاريخ. أنا أتفق مع هذا، لكني أيضا أتفق مع من يؤمن أن الآيات ما زالت جزء من خطة الله اليوم. ربما تختلف النوعية او التكرارية، الفريكونسي اليوم عن سابقا، ربما تختلف النوعية او التكرارية، لكن طالما ان هناك اله موجود، طالما ان هناك اله موجود وحي، فسوف تكون هناك ايات. كل ما هناك كل ما فيه هناك الله في ايات. لماذا؟ لأنه طالما أن هناك إله موجود فلا بد أن يعمل في التاريخ، لا بد لأصابع الله أن تعمل في التاريخ. إذا كان الله هناك، God is there، إذا كان الله هناك فلا بد أن يتكلم في التاريخ وأيضا يؤثر في التاريخ. كلام الله وأفعال الله يأخذ أشكال مختلفة في التاريخ وفي حياة الإنسان. احيانا الله يتكلم بصوت خافت، ودي الاغلبية من طريقة الله في الكلام الى الانسان، بصوت خافت هامس. احيانا الله يتكلم بصوت خافت في روح الانسان، هذا هو الله متكلما. احيانا يتكلم بصوت كالرعد، هذا ايضا الله متكلما. الإنسان يطلق على نوع من طريقة الله في الكلام أو في التكلم أنها طبيعية، ويطلق على الأخرى فوق طبيعية. إذا تكلم في روح الإنسان بصوت خافت نقول أن هذا طبيعي، وإذا تكلم كالرعد، إذا جاء الله في هذه الكنيسة الآن وتكلم لنا بصوت مسموع، فسوف نقول أن هذا فوق طبيعي، supernatural. بالنسبة لله كما اتفقنا سابقا، بالنسبة لله الاثنين الهيين، الطريقتين الهيتين ولهم نفس الهدف، سواء تكلم في روح الانسان بصوت خافت او ارعت في وسطنا. بالنسبة لله الاثنين بيتساووا، لهم نفس الهدف وهو بناء الملكوت وهو خلاص البشرية. اوقات الله يرتب الظروف والاحداث من وراء الكواليس، الله بيشتغل من وراء الكواليس محدش شايف حاجة، ليحقق غرض معين حول الانسان. واحيانا اخرى يأتي ليفتح عين بارتيماوس، مش من وراء الكواليس، امام كل الناس امام كل الشعب. بالنسبة للانسان، بالنسبة لنا، لضعف فينا نستأثر بواحدة دون الاخرى، نستأثر بانه فتح عين بارتيماوس، ولا نستأثر عندما ندرك في ارواحنا انه يعمل من وراء الكواليس يرتب حياة الانسان دون ان يدري الانسان. لا نستأثر بهذا، لا نقول praise the Lord زي ما اتقالت او اتقالت قصة قدامنا انه في حد كان اعمى وفتح. ترتيب الله للأحداث من وراء الكواليس لا تأخذ منا ولا تحصل على التسبيحات، وهذا تقصير منا، لأنه هناك خطأ في أرواحنا. هذا لا ينبغي أن نستأثر بواحدة دون الأخرى. كل أعمال الله لابد أن تستأثر الإنسان. عندما يستأثر الإنسان بطريقة مبالغ فيها بطرق الله الفوق طبيعية السوبر ناتشرال، فهو بذلك يظهر شيء أساسي هو نقص معرفة بالله، يظهر نوع من عدم النضج immaturity. أحب أن أسأل سؤال في المقارنة بين موقفين هنا، موقف يوحنا 2:11 ويوحنا 2:23، آمنة وآمنة. أحب أسأل سؤال هنا يساعدنا على فتح باب القضية دي، أن هناك إيمان حقيقي وهناك إيمان مزيف. وخلي بالكم أن أنا بستعمل نفس الكلمة إيمان لأن يوحنا استعملها هي. السؤال الذي أحب أن أسأله هو: لماذا يصنع الله الآيات؟ فرأيي في هدفين. لماذا يصنع الله الآيات؟ هدفين. نمرة واحد ببساطة شديدة، أمامنا في يوحنا 2:11 لكي يظهر مجده، هذا هو السبب الأول الرئيسي لصنع الآيات، لكي يظهر مجده. أعمال الله تظهر من هو الله وتظهر مجده. يعني إيه مجد الله؟ مجد الله يعني مجموع صفات الله، ده تعريف مجد الله، هو مجموع صفات الله. فعندما يظهر الله مجده، الله يظهر ذاته بكل ما فيها. لكي يظهر مجده، أعمال الله تظهر من هو الله، لابد لله أن يكون من هو. من هو الله؟ هو مجيد وقادر على تغيير الطبيعة كما نعرفها. لأنه هو الله فهو يتصرف بطريقة فوق طبيعية في رأينا بالنسبة له هي الطبيعية. لكن هنا لابد أن نتوقف ونقول أنه لابد أن ندرك شيء هام جدا هنا نتعثر فيه كثيرا، أن الله هو الذي يحدد متى وكيف يظهر مجده. الإنسان لا يستطيع أن يملي على الله رغباته أو توقعاته الشخصية، حتى لو كانت رغبات وتوقعات هذا الإنسان صالحة، لا يستطيع الإنسان أن يقول الله متى وكيف يظهر مجده، لا أستطيع أن أملي على الله أي شيء كما يفعل البعض للأسف دون أن يدروا، دون أن يدروا، وهم بذلك يعتقدوا أنهم يزيدوا إيمانهم في الله عندما يتوقعوا ويسروا في التوقع. إنه من الخطأ في من جانبنا أن نقوم برسم صورة فوتوغرافية أو ما نسميها بلو برينت، صورة أو طبعة فوتوغرافية، من الخطأ أن نقوم برسم طبعة فوتوغرافية لله وعليه أن ينسخها. من الخطأ إن إحنا نقوم برسم البلو برينت والله لازم يمشي حسب هذا البلو برينت اللي احنا حطينا له، لانه هذا هو فهمنا للاهوته. هذا خطأ. من الخطأ من جانبنا ان نتوقع ان الله لانه فتح عين بارتيماوس مرة فانه سوف يفتح اعين كل اعمى حتى لو هذا الاعمى امن به حتى الموت. من الخطأ، من الخطأ نعتقد أنه لأنه أقام لعازر من بين الأموات فسوف يقيم أحبائنا من بين الأموات كل مرة آمنا. من الخطأ من يتوقع هذا أو يؤمن بهذا أو ينادي بهذا، فهو ينادي بهذا بدافع لاهوتي معين، ولابد أن نقول له أنت منحرف كتابيا وعندك لاهوت معوج لأنك لا تدرك الحق الكتابي كما هو، لا تستطيع أن تملي على الله صورة أو بلو برينت كيف يتصرف لمجرد أنك آمنت. إذن الإيمان ليس شرط الأوحد لكي ما تتحرك يد الله في التاريخ. الإيمان ليس شرط الأوحد، هناك شيء آخر يسمى إرادة الله وخطة الله. عندما يعمل الله في التاريخ يرى الإنسان مجده ويؤمن. الإنسان الأصيل عندما يؤمن، هذا الإنسان الأصيل عندما يؤمن يبدأ في عبادة الله، worship God، يبدأ في عبادة الله، العبادة الحقيقية والتسليم الحقيقي لمن هو الله. وعندما يعبد الله بكل نفسه وفكره وقوته عندئذ يحقق قصد الله من خلقه كإنسان مخلوق تحت الخالق. في كاتيشيزم مشهور اسمه الويستمينستر كاتيشيزم بيسأل السؤال الشهير جدا اللي بيحفظوه كل الناس في الغرب، ما هو الغرض الاساسي من وجود الانسان؟ ايه هو الغرض الاساسي من وجود الانسان؟ وستمينستر كاتيشيزم بيجاوب بيقول الغرض الاساسي من وجود الانسان ان يعرف الله ويمجده. عندما يعرفه يمجده، ان يعرف الله ويمجده، هذا هو الغرض الاساسي من وجود الانسان. إذن الآية تساعد الإنسان أن يرى الله كإله ويمجده، وهي دي بالضبط كانت مشكلة الناس اللي في يوحنا 2:23 أنهم رغم أنهم آمنوا إلا أنه كان هناك خلل في عملية التسليم الكامل لله، لم يستطيعوا أن يروا الله كإله ويعبدوه. كان هناك مصالح أخرى تلعب دور في حياة هؤلاء الأشخاص، ورغم اعتقادهم أنهم آمنوا إلا أن هناك قوة خافية، قوة خفية كانت تعمل في نفوسهم ومنعتهم من أن يعبدوا الله ويسلموا له رغم أنهم آمنوا. ورغم أن يوحنا يستعمل نفس الكلمة آمن كثيرون باسمه، لماذا يصنع الله الآيات نمرة واحد لكي يظهر مجده؟ نمرة اثنين، الله يجري الآية لأنه، وده السبب الثاني، الله يجري الآية لأنه يتعاطف مع محنة الإنسان وحالته التعيسة بعد السقوط. هذا هو السبب الثاني، ولا يوجد سبب ثالث لماذا يجري الله الآية. لا يوجد سبب ثالث، مفيش غير هما دول السببين. السبب الأول أن الله يظهر من هو، ولأنه إله فلا بد أن يعمل في التاريخ. السبب الثاني لأنه يتعاطف مع محنة الإنسان التعيسة بعد السقوط، حالة الإنسان التعيسة بعد السقوط. منين جبت الكلام دوت؟ من متى 9 عدد 35-36. وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. وهنا الآية، ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راع لها. هذه الآيات تقول لنا أن يسوع رأى الشعب، تحنن عليهم، علمهم، كرز وشفى وصنع آيات في وسطهم. لما رأى الجموع تحنن عليهم. تحنن عليهم، هذه الآية عظيمة لأنها تعطي لنا فكرة واضحة، ونهرجع للآية دي بعدين مش النهاردة، لأنها تهمني جدا في مظاهر عمل الروح القدس. ولما رأى الجموع تحنن عليهم، تحنن عليهم، هذه الآية عظيمة لأنها تعطي لنا فكرة واضحة وقوية عن كيف يرى الله الإنسان على الأرض. كيف يرى الله الإنسان على الأرض؟ يراه منزعج ومنطرح، هكذا يرانا الله، هكذا يرى كل إنسان بدون المسيح، منزعج ومنطرح. أقول أن من لا يرى نفسه ويرى الإنسانية هكذا فليس يمتلك عين الله. إذا كنت أرى نفسي غير منزعج وغير منطرح بدون المسيح فأنا لا أمتلك عين الله، وإذا كنت لا أرى الإنسانية هكذا فلست أمتلك عين الله. الطريقة الوحيدة المسموح لي بها أن أرى نفسي وأرى الإنسانية هي هذه الطريقة، فيش حاجة تانية. شاشة السينما مش بتوري اي حاجة تانية، فدي اللقطة الوحيدة عن البشرية المتاح لينا ان احنا نشوفها، ان البشرية منزعجة ومنطرحة كغنم لا راعي لها. الانزعاج هنا يفيد الخوف، الذنب، القلق، التوتر. الانطراح هنا يفيد التوهان، عدم معرفة الطريق، عدم وضوح الرؤية، التخبط، الشك في الهوية والشك في مدلولية الذات. يا سلام، تعجبني الكلمة دي جدا، الشك في مدلولية الذات، ما تشير إليه ذات الإنسان، ان في حقيقة الامر لا اعرف بدون المسيح ما تشير اليه ذاتي وما تدل عليه. الانصراح هنا يعني الشك في الهوية والشك في مدلولية الذات. قلت انا هرجع للنقطة ديت تاني عشان كده مش هقف فيها اكتر من كده، لاني اريد ان اتوقف هنا واتدارك معكم شيء هام جدا ارجو ان لا يغيب عن اذهاننا، انه في المقام الاول الله هو الذي سمح بكل مرض وكل ضعف ان يأتي على الارض. كل المرض وكل الضعف الذي جاء المسيح ليشفيه، من هو الذي سمح به في المقام الاول؟ الله هو الذي سمح بكل مرض وكل ضعف. الله سمح به، لكنه ليس المؤلف او الصانع له، كما نقول في الانجليزية ليس هو الاوثر، he is not the author، مش هو المؤلف ليه. المؤلف او الاوثر او الموجد لهذا المرض وهذا الضعف، الذي اوجد هذا المرض وهذا الضعف، هو الانسان، هو الخطية، هو ابليس. فكتب الثلاثة معا ليحضروا كل مرض وكل ضعف. لكن تكاتف الثلاثة معا لا يلغي حقيقة اللاهوتية الهامة، أن الله سمح بكل مرض وكل ضعف. سمح به، رآه، شايفه، عيناه تنظر إليهم، إلى كل هذه الأشياء، وأحيانا يصمت. وده اللي بيجنن المؤمنين، ده اللي بيخليهم يفقدوا عقلهم. ازاي الله المحب الصالح يرى ويصمت؟ هنا فكرة هامة جدا ارجو ان ندركها ونقتنع بها في عملية ان الله هو الذي سمح في المقام الاول بكل مرض وكل ضعف. هذه الفكرة توضح لنا كم يحترم الله الإرادة الحرة للإنسان. إذا كان في شيء لابد أن نؤمن به كمسيحيين هو أن الله سمح بالإرادة الحرة للإنسان ويحترمها إلى حد أنه أوقات يصمت ليترك الإرادة الحرة للإنسان تأخذ مجراها وتتمم قصدها. الله يحترم الإرادة الحرة للإنسان، بل أقول جملة أقوى من هذه الجملة، الله يسمح للإنسان بأن يشترك في تشكيل الحياة على الأرض هنا. الله يسمح للإنسان بأن يشترك في تشكيل الحياة على الأرض، to shape life، to shape circumstances، انه يشكل الحياة والظروف بصورة وتبدو انها نهائية. قد يشكل الظروف والاحداث بطريقة تؤدي موت انسان. اليس هذا صورة نهائية على الاقل هنا على الارض؟ نعم، ليست صورة نهائية ابدية، لكنها صورة نهائية بالنسبة لنا هنا على الأرض. هذا السماح له حدود. سماح الله للإنسان بأن يشترك في تشكيل الحياة على الأرض لا حدود، إنه ليس سماحا مطلقا، ليس سماحا مطلقا، له حدود. لماذا له حدود؟ لان لابد لله ان يأخذ خليقته للاكتمال والاكمال، ما نسميه consummation. consummation للاكتمال والاكمال. كما ان الانسان عنده نقص قصد واغراض في قلبه، الله ايضا عنده غرض وقصد في قلبه، وسوف يعمل الله ليأخذ الخليقة للغرض والقصد الذي في قلبه هو. فسوف يظل الله هو المتحكم في الخليقة. هذه العقيدة معثرة لكثير من الناس، صعبة الفهم لكثير من الناس، تثير تساؤلات شديدة في أذهان كثير من الناس. أريد أن أقول أن لكيما يأخذ الله خليقته إلى الاكتمال والإكمال consummation، سوف نجده أحيانا يتدخل في العالم ويتفاعل مع إرادة الإنسان ومع الأحداث حتى ما يحقق خطته وأغراضه الإلهية. فالله لابد أن يتدخل في تشابكات الحياة ويتفاعل مع إرادة الإنسان ومع الأحداث حتى ما يحقق أغراضه. جزء من تدخل الله في العالم يأخذ شكل إعكاسه لنتائج السقوط، وهنا تأتي الآية. نتائج السقوط هو وجود كل مرض وكل ضعف. جزء من تدخل الله في العالم أنه يشفي كل مرض وكل ضعف، وهو بهذا يعكس نتائج السقوط. إنه يتدخل ليرفع المعاناة عن الإنسان، الإنسان التعيس الثقيل الأحمال. إنه يتدخل ليشفي كل مرض وكل ضعف. إذن العقيدة تقول الله سمح بهذا المرض والضعف، والله يتدخل ليرفع هذا المرض والضعف. الله سمح بهذا والله يتدخل ليرفع هذا. صعب على الإنسان أن يفهم وأن يقبل هذا الفكر الكتابي اللاهوتي الذي قلت الآن، صعب علي وعليك أن نقبل هذا. ما هو هذا الفكر اللاهوتي؟ أنه في العالم هناك دائما وأبدا تفاعل قوي وتشابك بين إرادة الله وإرادة الإنسان. الكتاب يرفض تماما أن الإنسان عروسة أو puppet. الإنسان ليس عروسة كما يتصور البعض في إحباطهم. الإنسان ليس عروسة. الإنسان يتفاعل ويتشابك ويعطى إرادة من الله لتغيير الأحداث والظروف، له دور في تشكيل الحياة وله دور أساسي في أهم شيء للإنسان في هذه الحياة، وهو الخلاص، الفداء، فدائه هو، له دور أساسي جدا في عملية خلاصه. هذا الأمر الذي قلته صعب على الإنسان أن يفهمه، فينبغي أن ندرك أننا أمام لغز غامض أو سر من أسرار اللاهوت المسيحي. إحنا أمام ميستري أو سر. لن نستطيع، أؤكد لكم أننا لن نستطيع أن نفهم كل الخيوط والتشابكات لهذا التفاعل. ليه أؤكد لكم؟ لانه ما فيش حد جه عبر التاريخ في كل السنين الماضية حتى من قبل المسيح، ما فيش حد جه وقال لنا انه فهم تماما كل تفاعلات وتشابكات هذا الامر الذي يتكلم عنه، مفيش حد قال لنا كده. حتى بولس الرسول نفسه قال يا لعمق غنى الله في حكمته وعلمه، ما ابعد احكامي عن الفحص وطرقي عن الاستقصاء. حتى بولس الذي صعد الى السماوات الثالثة، حتى بولس لم يستطع ان يفهم كل الخيوط والتشابكات لهذا التفاعل. لذلك اقول ان هذا السر. وهنا شيء احب ان اقوله بين قوسين، هنا نجد ان للعقل، وانا اقصد بالعقل هنا reason للعقل والفكر الانساني حدودا. اذا عقل الانسان غير مطلق، قدرته على فهم الاشياء غير مطلقة، العقل غير مطلق، العقل finite محدود. واحب هنا ان اقتبس بليس باسكال الذي قال ان الانسان يعاني من نوعين من المبالغة، البشر قصده الانسان، البشر الانسان يعاني من نوعين من المبالغة، اقصاء العقل او الحياة بلا شيء سوى العقل. يا اما يقصي العقل تماما يعني يبعده، مش عايز يدخله في العملية الايمانية، او الحياة بلا شيء سوى العقل، عايز كل حاجة تدخل وتحدد بالعقل. الانسان يعاني من نوعين من المبالغة، اقصاء العقل او الحياة بلا شيء سوى العقل. هذه كلمات باسكال. احب اسأل السؤال، هل الايمان يبدأ عندما ينتهي دور العقل؟ يعني هل بعد ما عقلي يقف ايماني يبدأ؟ اقول لا، الايمان كان موجود هناك منذ البداية، الايمان للانسان المسيح الحقيقي موجود هناك منذ البداية، حتى في الوجود والتشغيل القوي للعقل الايمان موجود، دايما موجود، الايمان مصاحب للانسان الاصيل، مصاحب له منذ البداية، الإيمان موجود هناك منذ البداية. ليه بقول منذ البداية موجود؟ لأنه ببساطة شديدة جدا الله لم يره أحد قط. إذا من أول لحظة وأنا أطالب أني أؤمن بالله وبالمسيح، أطالب بالإيمان، لأنه بداية القضية أن الله ما حدش شافه، فأنا بؤمن بإيه بالضبط؟ احنا مش بس عندنا مشاكل في القضايا اللاهوتية، احنا عندنا مشكلة في القضية الاساسية، وهي فين الله؟ فينه؟ مش موجود، مش موجود لأيدينا او لعيوننا او لأذاننا او لكل حواسنا، مش موجود حواسنا المادية، الله مش موجود، الله لم يره احد قط. لذلك الإيمان موجود منذ البداية، وإلا لا تكون هناك مسيحية أو إيمان بالله. إذن العقل موجود منذ البداية والإيمان موجود منذ البداية، ورغم أن الكتاب يؤكد ويصر على أن الله لم يراه أحد قط، الكتاب يصر على هذا، إلا أنه أي الكتاب يطالب الإنسان، هذا الإنسان الذي لم يرى الله قط، يطالبه بأن يقيم علاقة مع هذا الإنسان، مع هذا الإله الذي لم يراه أحد قط. والأصعب من كده أن الله سوف يحاكم البشرية على بناء على هذا الافتراض على هذه القضية إن أنا أمنت بالله رغم أنني لم أرى قط. الآن نعود إلى يوحنا 2:11. أحب أتابع معكم إن إحنا سألنا السؤال لماذا يصنع الله الآيات، وقلنا إنه في سببين: السبب الأول لكي يظهر مجده، السبب الثاني لأنه يتعاطف مع محنة الإنسان وحالته التعيسة بعد السقوط. ورحنا في حتة بين القوسين عشان نقول أن الله سمح بهذا والله يتدخل ليرفع هذا. نرجع ليوحنا 2:11. القضية الأساسية اللي احنا بنطرحها النهاردة وهي قضية المقارنة بين نوعين من الإيمان، الاثنين أطلق عليهم بواسطة يوحنا آمنة. في 2:11 السؤال الذي يطرح نفسه علينا: هل التلاميذ آمنوا لأنهم رأوا آية؟ أو بمعنى آخر، ما هو الدور الذي لعبته الآية في إيمان التلاميذ؟ الدور اللي لعبته آية قانا الجليل في إيمان التلاميذ. هل التلاميذ آمنوا لأنهم رأوا آية؟ للإجابة على هذا السؤال لابد من مقارنة التلاميذ بمن هم آمنوا في عدد 23. ما زلنا بصدد هذه المقابلة أو المقارنة. 2:23 تقول لنا أنهم، أي هؤلاء الأشخاص، رغم إظهار كل علامات الإيمان في المسيح، إلى أن المسيح لم يأتمنهم على نفسه. فيوحنا يضيف كلمة في رأيي خطيرة جدا، وهي كلمة لأنه كان يعرف الجميع. وعدد 35: لأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان، لأنه كان يعرف الجميع، لأنه علم ما كان في الإنسان. عشان نقدر نجاوب هل التلاميذ آمنوا لأنهم رأوا آية، لابد أن نرى هذا الإيمان الآخر عشان نعرف نجاوب على هذا السؤال. قلت كلمة يوحنا هنا خطيرة، لأن هذه الكلمة تفيد أن المسيح استعمل معرفة إلهية ليكشف خبايا قلب الإنسان. عايز أقول الجملة دي تاني. في كلمة لأنه كان يعرف الجميع، لأنه علم ما كان في الإنسان، هذه المعرفة وهذا العلم ينسب لإذن الله، ينسب لله، معرفة خارقة للطبيعة، supernatural من وجهة نظرنا. المسيح استعمل معرفة إلهية ليكشف خبايا قلب الإنسان. أرجو أن توافقوني على هذا. هذه الكلمات لأنه كان يعرف الجميع ولأنه علم ما كان في الإنسان، لابد أن تفيد استعمال المسيح لكونه إله كلي المعرفة.
ايه انا واقف عند النقطة ديت؟
اي ان خبايا قلب الانسان هي تماما هكذا، خبايا اشياء مخفية. خبايا قلب الانسان هي تماما هكذا خبايا، اي انها غير ظاهرة للانسان، سواء لنفس الانسان او للاخرين. فالمسيح استعمل معرفة الهية لكي ما يرى ما في داخل الانسان الغير ظاهر لا للانسان ربما او للاخرين. استعمال المسيح لقوة معرفة الهية يدل على خطورة المرض الذي نحن بصدده واختفائه عن العين المجردة. ان ما تراه العين المجردة هو ايمان حقيقي مشابه لإيمان التلاميذ في يوحنا 2:11. هذا ما تراه العين المجردة للإنسان أو للآخرين. استعمال المسيح لقوة معرفة إلهية يدل على خطورة المرض. استعمال يوحنا لكلمة الجميع يدل على تفشي هذا المرض وانتشاره. ارجو ان انتم تاخدوا بالكم معايا من النص الكتابي. استعمال الكلمات مهم جدا، لانه كان يعرف الجميع، وهنا بيتكلم بالتحديد عن جميع الذين واقفين في هذا المحفل في الوقت ده. مش بتكلم على العالم كله، رغم انه ايضا نستطيع ان نستنبط ان المسيح يستطيع ان يعرف العالم كله ما في داخل الانسان. وقلت قبل كده ان يوحنا وهو بيستعمل كلمة الجميع لا يعني 100%، لكنه عايز يسيب لنا الانطباع زي ما قلت قبل كده ان احنا امام الغالبية العظمى. استعمال يوحنا لكلمة الجميع يدل على تفشي هذا المرض وانتشاره وعموميته. اقول ان هذا المرض الإيمان المزيف، الإيمان الذي يعتقد أصحابه أنهم يمتلكوا إيمان حقيقي، ويعتقد الآخرون أن هؤلاء الأشخاص يمتلكوا إيمان حقيقي لأن لهم بعض مظاهر الحياة المسيحية، بعض التفاعلات الحياة المسيحية، بعض مشاعر الحياة المسيحية، بعض عواطف الحياة المسيحية، لكن هذا الإيمان غير أصيل. هذا المرض نجده في كل مكان، عشان كده أنا كنت عايز أعمل وقفة النهاردة في ختام حواري معكم، إن هذا المرض نجده في كل مكان وفي كل اجتماع وفي كل كنيسة. كثيرون مصابون به. وجود المصابين معا بهذا المرض، وجود المصابين بهذا المرض، وجودهم معا، تواجدهم معا وهم موجودين وكتير في كل اجتماع وفي كل كنيسة وفي كل محفل مسيحي، وجودهم معا بيشجع على استمرار المرض لأنه ينشر العدوى. في عملية نشر العدوى، عدوى الإيمان المزيف.
وجود مجموعة كبيرة مع بعض، واحنا اتفقنا انه دايما في كل مكان حول المسيح في مجموعة كبيرة من هؤلاء الاشخاص، وجودهم معا يشجع على استمرار المرض، عشان كده هو موجود عبر السنين، لانه ينشر العدوى. العدوى قد تنتقل لبعض الاصحاء، وهذه شراسة هذا المرض. هؤلاء المرضى قد نستنبط من فكر يوحنا هنا ان هؤلاء المرضى لا يدركوا مرضهم. بدليل، مش هروح للحوار ده دلوقتي، لكن بدليل الحوار الساخن المثير جدا الذي دار بين بعض هؤلاء الاشخاص في يوحنا 38 الذين ايضا امنوا نفس نوعية هذا الايمان 2-23، حوار ساخن جدا بينهم وبين المسيح، لدرجة انه في هذا الحوار قال لهم في نهاية الامر انتم من اب هو ابليس. فاينالي المسيح نطق كلمات قاسية جدا، انتم من اب هو ابليس. حقيقة نوعية هذا الايمان، هذه حقيقة نوعيته، انه من الشيطان. إذن هؤلاء الأشخاص ما هماش بناين. بناين يعني إيه بالعربي؟ دين مش عارفها بالعربي. حميد، عكس مالجنت، خبيث. هؤلاء الأشخاص ومرضهم ليس بناين لكنه مالجنت. لو عندنا أي شك فيه لابد أن نذهب ليوحنا 8 من اول 30 علشان نشوف الحوار الحزين بين المسيح وهؤلاء الاشخاص. قلت هؤلاء المرضى لا يدركوا مرضهم لانهم لا يروا اي خطأ في الدوافع التي دفعتهم للايمان. هم لا يروا اي خطأ في الدوافع التي دفعتهم لان يسير وراء المسيح ويؤمنوا هذا النوع من الايمان. لا يروا اي مشكلة في الدوافع. المشكلة يا جماعة، كل المشكلة هنا في الدوافع. من اول مرة ابتدينا نتكلم، من 3 مرات، مشكلة هؤلاء الاشخاص هي الدافع اللي بيدفعهم ان يسيروا وراء المسيح. بالنسبة لهم دوافعهم صحيحة لاتباع المسيح، لذلك يجد الكثير من المبررات النفسية والشخصية لهذه الدوافع. هذه المبررات تساعدهم على الاستمرار في المرض يوما بعد يوم وسنة بعد سنة. هي دي المبررات اللي بتساعدهم ان يستمروا في المرض، لانهم يصدقوا هذه المبررات. هدف المسيح دايما في الكتاب المقدس، وهدف اي تعليم كتابي حقيقي، هو اقناع هؤلاء الاشخاص بمرضهم وعدم تركهم في المنطقة المريحة، ما أسميه the comfort zone. عايز أقول الجملة دي تاني، إنه هدف المسيح دايما في كل صفحات الكتاب، كل يوحنا في حقيقة الأمر لو درسناها بإمعان، كل يوحنا هو محاولة المسيح لإقناع من يسموا بأتباعه، إقناعهم بمرضهم.
وهدف تعليم الكتاب الحقيقي هو إقناع هؤلاء الأشخاص بمرضهم. أقول أن هذا المرض، هذا النوع من الإيمان المرضي المزيف، لا يصيب من هم في العالم، ما تسميهم الكنيسة الأشرار اللي هم خرجوا يفعلوا ما يريدوا ولا يعبأوا بالله، هذا المرض الإيماني المزيف لا يصيب الذين في العالم اللي بره الكنيسة، لأنهم قرروا بوضوح أنهم لا يريدوا اتباع المسيح، فهم مش بيضحكوا على نفسهم، هو عارف هو فين غالبا، عارف انه هو مش عايز يتبع المسيح وانه شرير، وممكن في يوم من الايام اوكي لما ابقى 60-70 سنة قبل ما اموت احاول ان انا اؤمن، بس على الاقل دلوقتي انا عايز ساعة لقلبي ومش مهم ساعة لربي في الوقت دوت. فهذا المرض ليه انا بقول خطورته؟ لانه لا يصيب من هم في العالم، لان موقفهم واضح. خطورته انه يصيب نوعية خاصة، هذه النوعية هي التي تريد ان تتمسح في المسيح. في نوعية من الناس بيجوا يقربوا للمسيح، يتمسحوا في المسيح لدوافع وأسباب ما، دوافعهم خاطئة، وهذا المرض الإيماني أو هذا الإيمان المرضي المزيف يصيب هذه النوعية التي تتمسح في المسيح التي هي موجودة داخل الكنيسة. هذا المرض يعبر عن نوع ما من الضعف الفكري وعدم الشجاعة الفكرية. لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه، لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان. لماذا لم يأتمنهم المسيح على نفسه؟ لأن إيمانهم كان مزيف وغير أصيل. نستكمل الحوار معا المرة القادمة في محاولة للإجابة على السؤال الأساسي، وهو المقارنة بين إيمان التلاميذ في يوحنا 2:11 وهذا النوع الآخر من الإيمان في يوحنا 2:23. أرجو أن نصلي. يا رب نشكرك لأجل الكلمة المقدسة المطلقة التي نستطيع أن نأتي إليها. كل شيء آخر في الحياة هو نسبي، كل شيء آخر هو نسبي، حتى أفكارنا نسبية، لكن الشيء المطلق الوحيد هو أنت وكلمتك. أشكرك أنك لم تتركنا بدون كلمتك. يا رب أعترف أنني كنت أكون أتعس التعساء بدون كلمتك، لأني أين أذهب وأين أقف؟ ما نوعية الأرض التي أستطيع أن أقف عليها؟ لكني أشكرك مرة أخرى من أجل الكلمة التي أستطيع أن أأتي إليها فأشبع، أستطيع أن أأتي إليها فأرى نفسي،
أستطيع أن أأتي إليها، فأرى شخص غير نفسي لأني تعبت من رؤية نفسي. أريد أن أرى الله، أريد أن أرى شيء مطلق، لأنه لا يوجد شيء صالح فيه. أسألك في اسم المسيح أن تفرز أفكارنا وتواجهنا بما فينا. ساعدنا أن نقف أمامك، وساعدنا أن نطيل الوقوف، وساعدنا أن نركع وأن نطيل الركوع أمامك. أسألك هذا في اسم المسيح، آمين.